إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد، فنحمد الله عز وجل أولا الذي وفقنا لمثل هذا المجلس المبارك نتذاكر فيه ما ينفعنا، خصوصا في مثل هذا الزمان الذي أحوج ما يحتاج أهل الحق والهدى أن يجلسوا في مجالس يكون فيها المذاكرة بما ينفعهم في دينهم وفي دنياهم، فإن ذلك من أعظم القربات ومن أعظم أسباب السلامة. ولهذا حث ديننا على مثل هذه المجالس المباركة. وسمعتم موضوع هذه الكلمة، وهذا الموضوع أيها الأحبة موضوع هام وعظيم، خصوصا في مثل هذا الزمان، وقد تكالبت فيه أسباب الانحراف الكثيرة متمثلة بطريقين عظيمين: طريق الشهوات وطريق الشبهات. فإن المتتبع لهذه الأسباب التي يكون بها وكان بها انحراف الكثير من الناس وجدها تدور حول هذين المعنيين، ويزداد الأمر عظما بعظم الفساد وكثرة أهله من أهل الشهوات وأهل الشبهات، فكان ذلك مدعاة للحيطة أكثر والاجتهاد أكثر في الأخذ بأسباب الثبات والحذر من أسباب الانحراف. ونسمع في هذا الزمان ما يتعجب له المرء من مواضع ومواطن وأمثلة الانحراف، ما تدمى له القلوب وتدمع له الأعين مما ربما لم يخطر ببال الكثيرين، حتى أن المرأة إذا مرت عليه مثل تلك الأخبار وتلك الأحداث يقول بلسان حاله قبل مقاله: اللهم سلم سلم. وصدق نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذ يقول فيما أخبر به مما يؤول إليه أمر الناس في آخر الزمان حين تتتابع عليهم الفتن فتكون كثيرة حتى أنها تملأ أفق السماء فتكون كقطع الليل المظلم. من يحصي قطع الليل المظلم؟ لا يحصيها أحد. وعند ذلك يكون الناس إلا من حفظ الله وسلم، كما قال عليه الصلاة والسلام: يمسي الرجل مؤمنا ويصبح كافرا ويصبح كافرا ويمسي مؤمنا، عندها يبيع المسلم دينه بعرض من الدنيا قليل، عندها تتقلب القلوب ويكون فيه ما هو محل الفواجع للمخلصين. فلذلك كان لزاما على كل من عرف الحق وأحبه ورغب فيه وأخلص له أن يجتهد في الأخذ بأسباب الثبات، وأن يحذر أشد الحذر من أسباب الانحراف. خصوصا وأننا نرى ونسمع أن مواضع الانحراف تعدت فئات من الناس، حتى انتقلت إلى من يظن به الهداية ويرجى فيه الإمامة والإصلاح للمجتمعات، بدلا من تلك الأمان التي يتمناها المصلحون والمحبون للخير والصلاح. صار بعض أولئك هم من مواضع العبر والعظات، إذ كانوا مثالا من أمثلة الانحراف. فعندها يزداد خوف المؤمن ويعظم ويكبر، ولكن في هذا درس عظيم لنا جميعا، أن نعتبر بما نراه بأعيننا ونشاهده ونحضره، وبما علمناه من ديننا ونصائح علمائنا، ما يكون مدعاة لإقامة مجالس المذاكرة في التحذير من مثل هذا الشر العظيم. ربما رجل كان يوما من الأيام من العلماء، ولا يزال في صفوف العلماء، وإذا بالفتاوى الشاذة وهكذا كذلك المجاراة للمجتمع بما يكون به انحراف المجتمع قبل انحرافه. وإذا تأملت مثل ذلك علمت أنه لا يأمن أحد من هذا الباب، ولا ينبغي أن يظن المرء الحصانة من هذا الشر، فإنه لا يكاد يسلم منه أحد. فقلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبهما كيف شاء. ربما يكون الرجل في يوم من الأيام من دعاة التوحيد، وفجأة إذا به تصدر منه الفتاوى المنافية للتوحيد. وربما يكفيكم في هذا بعض الإشارات، ربما تسمعون من يجيز حل السحر بمثله، وآخر ينادي ويدعو إلى الاختلاط، وثالث يأتي فيجيز الغناء ويقيم على ذلك الأدلة والبراهين فيما يظن وكلها من مداخل الشيطان التي دخلت فكان بها مثل هذه السقطة. فالشاهد من هذا إخوتي في الله، المسلم ينبغي أن يحذر أشد الحذر من مثل هذا الشر، وأن يعلم أنه إذا وقع فيه أمثال هؤلاء وغيرهم في المجتمع من نظائرهم كثير، ومن دونهم من باب أولى، فلا ينبغي أن يغتر بخير وفقه الله عز وجل إليه، بل ينبغي أن يجتهد ويحرص على الأخذ بأسباب السلامة والحذر من أسباب الهلاك. والأسباب بالحقيقة كثيرة، كثرتها بكثرة مواضع التخلف عن نصوص الكتاب والسنة ومواقف سلف الأمة التي هي معيار الاستقامة والثبات. وحقيقة هذا الصراط المستقيم الذي أمرنا به ودعينا إليه في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فما من موضع من مواضع نصوص الكتاب والسنة ومواقف الثبات عند سلف الأمة إلا هو موضع من مواضع الثبات، وفي ضده موضع من مواضع الانحراف. ولهذا أجمل ذلك بالتنبيه إلى هذا الأصل العظيم المتمثل بلزوم هذا المسلك، الكتاب والسنة، بفهم وتطبيق وعمل سلف الأمة، كما قال سبحانه وتعالى: اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. إن اتباع غير سبيل المؤمنين وغير ما أنزل الله عز وجل سبب للانحراف، وقال سبحانه وتعالى: فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق. إن من لم يأخذ بالإيمان جملة وتفصيلا بما كان عليه سلف الأمة في أقوالهم وأفعالهم، في عقائدهم وعباداتهم وأخلاقهم وسلوكهم، من لم يثبت على ذاك الحق والهدى والإيمان فإنه يدخل على نفسه أسبابا من أسباب الانحراف، شعر أو لم يشعر. وهنا ينبغي أن ينتبه كل من أراد الخير لنفسه أن حقيقة السلامة تكمن بخصال كثيرة، وقد تجمل هذه الخصال بما يكون به اجتماع تلك الخصال فيها. أول ذلك الحرص على العلم والاستمرار عليه، فإن الحرص على العلم من أعظم أسباب الاتباع ومن أعظم أسباب
ملازمة الأصلين الكتاب والسنة. ومن أعظم كذلك أسباب السير بسير سلف الأمة، وفاقد الشيء لا يعطيه. كم من الناس من عنده نية حسنة ومقصد حسن، سرعان ما يضعف أمام دواعي الانحراف من شهوات مغرية وشبهات مضلة يكون بها زيغه من حيث لا يشعر، لكنه إذا لازم طريق العلم وأهل العلم وانتبه لمعنى لازم، لأن من الناس من يلازم فترة فينقطع أخرى فيكون سبيل شياطين الجن والإنس إلى قلبه وإلى أقواله وأفعاله في تلك الفترة التي ينقطع فيها، وبه تعرف وتفسر سبب انحراف بعض من سلك طريق العلم في يوم من الأيام ثم صار من المنحرفين الساقطين في أنواع من الضلالات، شبهات أو شهوات. ربما كان من أسباب ذلك انقطاعه عن ملازمة طريق العلم. كما ينتبه هنا عباد الله أن ملازمة طريق العلم لا يعني أن تتفرغ للعلم وأن تترك أسباب المعيشة وأن تكون من خلص طلبة العلم، ليس هذا هو المطلوب، فإن هذا لا يطيقه ولا يحسنه كل أحد، وإن كان هو من أبواب الخير التي حث عليها شرعنا وديننا، لكن المطلوب من ذلك ما فعله سلفنا رضي الله عنهم مع قيامهم بأمور معيشتهم، لم ينقطعوا عن مجالس العلم بين الحين والآخر وملازمة أهله لعلمهم أن هذا الدين قد علم أهله درسا عظيما كانت به المزية عن سائر أهل الأديان، أن هذه الأجساد كما تحتاج إلى الطعام والشراب فهي تحتاج كذلك إلى العلم النافع والعمل الصالح الذي هو زاد القلوب والأرواح. فإذا كانت الأجساد تموت وتهلك أو تمرض بنقصان أو فقدان الطعام والشراب، فكذلك هذه الأجساد تهلك أو تمرض بنقصان العلم النافع والعمل الصالح. فلذلك ينبغي أن يستشعر كل مسلم كبيرا كان أو صغيرا، ذكرا كان أو أنثى، من أهل العلم وطلبته أو كان من عامة المسلمين، أن الحرص على العلم من لوازم الثبات على هذا الدين، فإن من لم يحرص عليه دخلت عليه أسباب الانحراف قليلة كانت أو كثيرة، والناس في هذا بين مستقل ومستكثر، شعروا أو لم يشعروا. ولذلك ينبغي على أهل الإسلام جميعا على أن يحرصوا أن تكون لهم أوقاتا يصرفوها ويبذلوها في الصلة بالعلم وأهله، إما أن يكون ذلك بحضور مجالسهم في بيوت الله ولو وقتا في اليوم، ولو يوما في الأسبوع، ولو لحظات في الشهر، لكنه يستمر على ذلك، فإن ذلك الاستمرار سبب لتزكية وطهرة قلبه وجوارحه، فيكون سببا في إصلاح نفسه وإعادتها إلى حياض الاستقامة وطريق السلامة. ومن أطلق نفسه في هذه الدنيا الواسعة مع كثرة من فيها من أهل الجهل والفسوق والفجور فضلا عن أهل الكفر والنفاق وقلة أهل الحق، فإنه لا يأمن أن يعود إلى الحياض قد ملئ بالجراح وتلوث بأنواع الأدران التي تضره إن لم تهلكه، وهذا هو الواقع. فلذلك ينبغي أن يحرص المسلم على ملازمة العلم وأهله بقدر ما يستطيع، فإن أمكن أن يأتي إلى مجالسهم في بيوت الله وفي دور العلم كما قلنا ولو حينا من الدهر، حتى ولو أيام في السنة، يحيي بها قلبه ويصلح بها أعماله، كان هذا من الأمر الحسن. وإن لم يستطع فلا أقل من وسائل أخرى هي من وسائل العلم، تكون بها حياة القلوب وإصلاح الأقوال والأفعال من ملازمة لذلك العلم، إما في كتاب يقرأه بين الحين والآخر، أو شريط أو مسموع يسمعه بين الفينة والأخرى يكون فيما يسمعه أو يقرأه ما يكون به حياة قلبه وتذكيره وإعادته إلى ما يحبه الله جل وعلا ويرضاه له. ولهذا تجد الفرق أخي المسلم بين مسلم حرص على مثل هذه المعاني، وآخر هو في تمام الغفلة، كيف تكون حياة هذين الشخصين في هذا المجتمع؟ ذاك حي قلبه، وإن أصابه شيء فسرعان ما يراجع الحق لكثرة مراجعته لطريق العلم التي تصير مواعظه كالسياط على الجسد، فتكون سياطا على هذه القلوب تذكرها وتعظها بما يكون به تزكيتها. وقد قال سبحانه قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها، زكاها بالعلم النافع والعمل الصالح، ودنسها بالجهل وبطريق أهل الجهل من الذنوب والمعاصي. وهكذا كذلك من معاني الاعتناء بالعلم أن تكون على صلة بالعلماء، العلماء الربانيين. أنت تمر بك أخي المسلم في هذه الدنيا ما هو من مواضع الإشكال وما يكون به معنى التحري الذي ينبغي أن يحرص عليه المسلم. أنت مسلم رفعك الله عز وجل بالإسلام وتعتز به، فأظهر ذلك في حياتك، أقوالك وأفعالك ومواقفك في هذه الحياة الدنيا توزن بميزان الإسلام والسنة. إن كنت من أهل العلم استطعت أن تزن الأمور بنفسك، ومع ذلك فإنك لن تستطيع استيعاب كل ما تلقاه في هذا المجتمع، فستفتقر إلى من هو أعلم منك ولا بد. وإن كنت لست من أهل العلم فهذا أعظم وأعظم، فإنه يوشك أن يكون ذلك ملزما لك أن تكون على صلة مستمرة بأهل العلم، تراجعهم في كل ما يمر بك في حياتك. إن أردت حياة مستقيمة تغتبط بها عند الله في الدنيا قبل الآخرة، إن أردت حياة يكون فيها معنى الاستقامة الصحيحة والثبات الحق الذي أراده الله سبحانه وتعالى لك، عند ذلك يلزمك أن تسأل في كل ما يمر بك من مواضع الإشكال والشك أن تصل إلى اليقين بعلم أهل العلم الذين أمرك الله عز وجل بالرجوع إليهم، كما قال سبحانه: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وكما قال جل وعلا: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. ما أكثر الناس الذين يقتحمون المواقف فيكون بذلك سبب هلاكهم وانحرافهم، يضعف أمام شهوة ويجبن أمام شبهة، فيكون في مثل ذلك مواضع الزلل شعر أو لم يشعر، لكنه لو راجع أهل العلم وسألهم ربما باستنصاحه لهم نصحوه وأخذوا بيده إلى ما فيه سلامته في دنياه وفي أخرى. لا تظن أن الحلول انقطعت فيما رأيت وفيما حسبت، فقد جعل الله لك سبحانه في هذا الدين من الفسحة ما يغنيك فيه سبحانه وتعالى بالحلال عن الحرام وبالشبهات وعن الشبهات بمواضع السلامة، وعن أهل الباطل وطريقه بأهل الحق وطريقهم، لكنك ربما لا تصل إلى ذلك بجهلك. كم يقع بين المرء وأهله وبين المرء وإخوانه وبين المرء وعمله وما يمر به في حياته ومجتمعه مما يكون مدعاة لفتنته، فإن لم يثبته الله بعلم نافع وعمل صالح زل، وما أكثر من لا يستطيع ذلك. ولهذا لزم علينا جميعا أن نرجع إلى أهل العلم، فما منا من أحد إلا وفوقه من هو أعلم منه، وما منا من أحد إلا وفوقه من هو أتقى منه، فلا تظن أن التقى انتهى عندك، وأن كذلك السلامة وقفت في حرصك، لكن ارجع إلى من هو أعلم منك وإلى من هو أتقى منك وإلى من هو أحرص منك، فربما باستنصاحك له دلك إلى ما فيه زيادة السلام لك. بعض الناس ربما يضعف إذا أعوزته هذه الدنيا بضيق حال الناس فيها، فتوسع في بعض الشبهات وربما وقع في بعض المحرمات، فدفعه بعض شياطين الإنس أو بعض وساوس شياطين الجن ببعض الشبهات ما ربما معه يستهجن بعض الباطل الذي لم يكن يرضاه من قبل. أحيانا ربما يقول هذه ضرورة، وأخرى ربما يقول لعل له وجه كون فلان وفلان قد فعله، وأن أكثر المجتمع قد ابتلي به، وغير ذلك مما يزين شياطين الجن والإنس فيكون به سبب هلاكه، خصوصا إذا ظن أنه لا يمكن أن يعيش إلا بذلك، والأمر ليس كذلك.
من مواضع العلم كذلك التمييز بين العلماء الربانيين الذين هم مرجعية صحيحة، وبين غيرهم ممن قد تكون بهم الفتنة والانحراف، وإن لم يكن انحرافا كليا كان انحرافا جزئيا. ولهذا كان التقييد بالعلماء الربانيين، فإن العلماء كثير، علماء حق وعلماء باطل، بل علماء الحق كذلك كثير، وليس كلهم أهل أن يكونوا مرجعية صحيحة، خصوصا عند حلول الفتن ووجود معاني الافتراق والاختلاف. فعند مثل هذا المقام يتأكد التنبه لهذا المعنى. والعالم الرباني كما فسره العلماء، وجاء ذلك عن بعض سلف الأمة، أنه من يدل على الرب سبحانه وتعالى بقوله وفعله، بعلمه الذي يحمل وبعمله الذي كذلك يفعل. وقيل الرباني الذي يربي الناس على صغار العلم قبل كباره، ومعناه الذي يراعي الأصلح فالأصلح، فجمع الله عز وجل له العلم مع الفقه بأن يضع الشيء في موضعه، وهذا من تمام الحكمة. ولهذا حذر سلفنا من زلات العلماء، فإن العلماء وإن كانوا حملة علم إلا أنهم قد تقع منهم زلات، فينبغي أن تحذر تلك الزلات، كما جاء في قصة معاذ رضي الله عنه فيما رويه يزيد بن عميرة، فيما رواه أبو داود وغيره بإسناد صحيح، وفي آخره حذر رضي الله عنه أرضاه من كلمة الباطل التي قد يقولها الشيطان على لسان العالم، فقالوا كيف نعرف ذلك؟ فقال لهم اجتنبوا من كلماته المشتهرات التي يقال ما هذه ما هذه. ما أكثر الناس الذين يضلون وينحرفون
بسبب زلات بعض أهل العلم أو من ينتسب إلى العلم، وذلك لأنه تابع تلك الكلمات المشتهرات، ما شذ به هذا المنتسب إلى العلم عن غيره من إخوانه وممن هو أعلم منه، شذ ببعض الفتاوى فتابعه بعض الناس. ولا شك أن هذه المتابعة كان لها أسباب، ومن هذه الأسباب عدم تمييز أمثال أولئك المتابعين بين العلماء الربانيين وغيرهم، وبين ما ينبغي أن يتابع مما اجتمع عليه أهل العلم والهدى، وبين ما شذ به أفراد وإن انتسب إلى بعضهم. وهكذا كذلك من مواضع العلم والاعتناء به، وكونه سبب من أسباب الثبات أن يعتني المسلم كذلك بالعلم في نفسه وفي أهله. لا تكتفي بأن يكون العلم لك، بل احرص أن يكون هذا العلم كذلك في أهل بيتك، فإنك ستحتاج إليهم في يوم من الدهر. فقلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبهما كيف يشاء، ربما تعوج فتجد من خاصة أهلك من يقومك ومن يعينك على الخير ويردك إلى حياضه، وهذا من أعظم ما يعين المسلم على الاستقامة والثبات، أن يعتني بذلك في نفسه وفي أهله كذلك. ادفع أولادك وأهل بيتك بكل ما تستطيع، وأعنهم على ذلك، على مجالس العلم وطريق العلم. ذكر الذهبي رحمه الله تعالى في السير في ترجمة عاصم بن علي بن عاصم أحد مشايخ الإمام أحمد رحمه الله تعالى، رجل من أهل العلم روى له الأئمة، كان من أحد العلماء الذين امتحنوا بمحنة القرآن فسجن وأوذي رحمه الله تعالى، فأرسل إليه بناته وهو في السجن يثبتنه على الحق، فكتبنا له فيما كتبنا كلمات عظيمة، فكان مما كتبنا. وهن يخاطبنا أبا عالما قبل أن يكون أبا فهو عالم، فيقولن له: والله إنا لنطمع في رجوعك، ولكن لئن ترجع وأنت محمول على الأكتاف أو كما قلنا وأنت على الحق الذي أحبه الله لك أحب إلينا من أن ترجع سالما وقد وافقتهم على مقالتهم، يعني من القول بخلق القرآن. ماذا كان أثر مثل هذه الكلمة على مثل هذا الأب حين يكتبنا بناته له بمثل هذه الموعظة العظيمة؟ فإذا كان مثل هذا العالم انتفع بمثل هذه الموعظة حتى تناقل ذلك العلماء فدونوه بكتبهم، فكذلك من دون أمثال هؤلاء من باب أولى. فلنحرص جميعا على تربية أنفسنا وأبنائنا وبناتنا ونسائنا العلم النافع، ما يكون عونا لنا ولهم في هذه الحياة المليئة بمواعظ ومواضع المحن والفتن، يكون عونا لنا جميعا في السلامة من أسباب الانحراف والزيغ والعياذ بالله. وهكذا كذلك من الأسباب المجملة في هذا المعنى أن يحرص المسلم على ملازمة أهل العلم والحريصين عليه، وكما قلنا لا ينحصر ذلك بالعلماء. اجعل لك رفقة صالحة ممن يحب العلم، لأن بعض الناس ربما لا يفقه ولا يعلم معنى الرفقة الصالحة التي ينبغي أن يكون عليها المسلم. لكن اجعل من أولويات صفات أهل الرفقة الصالحة حرصهم على العلم وأهله، لأجل أن يكونوا ولو يوما من الدهر عونا لك، واعظين ومذكرين في إعانتك على الثبات على الحق وعدم الانحراف عنه. لكن إذا كان خاصة رفقتك من أهل الجهل فهم على العكس، سيصغرون في عينك الذنوب والمعاصي ويهونون عليك مواضع الزلل والانحراف من حيث لا تشعر، وربما وضعوا لك الشبهات فضيقوا عليك واسعا. بعض الناس ربما تعود معنى معين في الحياة، كما يقال وضعية معينة في معيشته، فإذا ابتلي بشيء من الشدة في الحياة نظر يمنة ويسرة فلم يجد من الحلال الصافي ما يستمر معه على تلك المعيشة، وربما وجد من رفقته السيئة من يزين له بعض مواضع الشبهات، فيجتمع عنده عاطفة القلب والرحمة بمن تحت يده من أبنائه وأهل بيته أن يتخلف عنهم ما تعودوه، فيبدأ فيتوسع في مواضع الشبهات، بل أعظم من ذلك ربما يقع في الحرام. لكن لو كان حوله بعض من فيه خير من رفقة صالحة ربما وعظوه بالصبر، ووعظوه كذلك بالاحتساب، وإذا حدثهم بما ابتلي به من شدة دفعوه وعلموه بالعلم أن ينظر إلى من هو دونه لا ينظر إلى من هو فوقه، فذلك أدعى ألا يزدري نعمة الله عليه. كم من الناس من يقول أنا كنت وكنت، كيف الآن أترك هذا؟ لا يمكن، ما أستطيع أعيش، أسرتي ما تستطيع تعيش، الحياة صعبة. ويبدأ يذكر أشياء كثيرة كأنه لا يمكن أن يعيش إلا بالذي كان عليه، مع أن الله سبحانه وتعالى قد جعل له في من هو دونه في المعيشة، وهم في غاية من الفرح والسرور مع ما هم عليه من شدة، وفي صبر ما هو مدعاه للعبرة والعظة لمثل هذا الإنسان. ولذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن ينظر إلى من هو دونه، لا ينظر إلى من هو فوقه. أدعى ألا يزدري نعمة الله عز وجل عليه، فإن وجد رفقة صالحة أعانوه على الخير وصبروه على مثل هذه المحنة والابتلاء. وهكذا كذلك في مواضع الشبهات، كم تمر بالإنسان من شبهات، فتن تمر على الناس كعرض الحصير كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، عودا عودا من كثرتها تكاد تكون متراصة بعضها خلف بعض ملتصق. فالمسلم من سلمه الله، ومن أعظم ما يعين المرء على السلامة من تلك الفتن أن يكون له جليسا صالحا أو صديقا مخلصا يعظه ويذكره، فيكون سببا في نجاته من تلك الفتن. ذكر الذهبي رحمه الله تعالى في السير، وهكذا ابن كثير رحمه الله تعالى في البداية والنهاية، في ترجمة الإمام أحمد رحمه الله تعالى، قصة وقعت له في أيام المحنة، أن أبا جعفر الأنباري رحمه الله تعالى، وكان من أقران الإمام أحمد رحمه الله، جاءه من مكان بعيد فقطع الفرات حتى وصل إلى الإمام أحمد رحمه الله وهو في الخن، فقال له: يا أبا عبد الله، إنما أنت فيه أمر عظيم، فوالله لئن صبرت وثبت لتماسك الناس كما تماسكت، ولئن أجبت لأجاب خلق كثير، ووالله يا أبا عبد الله إنك إن لم تمت على يد هؤلاء فإنك ميت لا محالة. فنظر إليه الإمام أحمد رحمه الله وهو يقول: ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله، أعد علي يا أبا جعفر، فيعيد عليه ويكرر 3 مرات. فهذا الإمام أحمد رحمه الله تسلى بهذه الموعظة والنصيحة وانتفع بها من صديق صالح رفيق في العلم، وهو من هو من عرفتم، الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى. فما بالكم بمن دونه، أن يكون لأحدنا رفيق صالح يسليه في مواضع الفتن والمحن، إذا تكالبت علينا الشبهات أو اجتمعت علينا الشهوات، أن نجد من رفقاء صالحين يعظوننا ويذكروننا ويحسنون توجيهنا، فإن ذلك من أعظم العون للإنسان. فينبغي عباد الله أن نحرص، أن نحرص على ما علمناه من أمر هذا الدين العظيم والاعتناء به، وأن نكون من الصادقين فيه، فإن المقام مقام صدق أكثر ما أن يكون من مقام الدعاء. فما أكثر الكلمات التي تسمع، وهكذا كذلك المواعظ التي ترد وتذكر، ولكن الشأن كل الشأن عباد الله في الصدق مع الله سبحانه وتعالى. الدنيا قصيرة، وأقصر من ذلك عمر هذا الإنسان، مهما طال عمر هذه الدنيا فله نهاية، وأعظم من ذلك عمر هذا الإنسان، كم مضى في هذه الدنيا ممن قبلك فصاروا يذكرون في تاريخ الناس، وأنت واحد من خلق كثير، فلا ينبغي أن يغتر أحد منا بنفسه فتدعوه الأماني الكاذبة للإصرار على الباطل أو الامتناع من الحق والتأخر عنه. والله سبحانه وتعالى يقول: كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. لنأخذ العظة بصدق من مواعظ الكتاب والسنة، ما جاء في كتاب الله وما جاء في صحيح سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ففي ذلك أعظم هداية لنا لو صدقنا مع الله سبحانه وتعالى، كما قال سبحانه: مبينا هذا المعنى، قل نزل به روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى للمسلمين. فنزول هذا القرآن سبب لتثبيت الذين آمنوا، فلنكثر من قراءته وتدبره، فإن كثرة قراءته سبب لحياة القلوب وإصلاح الجوارح. ولهذا كانت الخيرية لأهل القرآن بحرصهم عليه، لأنه سبب لإصلاح القلوب وإصلاح الجوارح. احرص على العلم النافع، لأنه سبب لإصلاحك في ظاهرك وباطنك. احرص على صلة مستمرة بينك وبين الله، فإنك إن صدقت مع الله أعانك الله، حتى لو وقعت منك زلات وسقطات ستجد عونا من الله يعينك على توبة. وإذا علمت الخطأ والزلل فلا تتردد في الرجوع إلى الحق والتوبة، فإنك إن تبت سقل قلبك وطهر، وإن لم تتب تراكمت عليك نكتات فكان ذلك سببا لهلاكك. احرص كذلك يا عبد الله على دعاء صادق تدعو به ربك سبحانه وتعالى أن ينجيك من أسباب الزيغ والضلال والانحراف، فإن ذلك من أعظم أسباب النجاة والسلامة. وقد كان نبينا عليه الصلاة والسلام وهو خليل الرحمن يكثر من دعائه: اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا إلى طاعتك. ونحن أحوج بمثل هذا الدعاء أن نكثر منه. وما كان بمعناه من أدعية الكتاب والسنة التي تحرك في قلوبنا الصدق وتحيي هذه القلوب وتصلحها وتذكر الجوارح بمواقف الصدق التي تبرهن صدق هذا الدعاء ويجد به العبد عونا من الله سبحانه وتعالى. هذا وغير ذلك كثير، ولكن أسأل الله عز وجل أن يجعل فيما ذكر سببا لصلاح قلوبنا وجوارحنا، وأن يكون عونا لنا في حياتنا، وبه نعرف عباد الله أن المسلم ينبغي عليه أن يتفقه وأن يقرأ وأن يسمع من كلام أهل العلم ما يستعين به في الثبات في هذه الدنيا على الحق والهدى الذي أحبه الله له وأرشده إليه رسوله صلى الله عليه وسلم. فأسأل الله عز وجل بمنه وكرمه أن يصلح ظواهرنا وبواطننا، وأن يعيننا على أنفسنا، وأن يجعلنا هداة مهديين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
يقول: هل بالاستماع للإذاعة القرآن وأشرطة العلماء تنال الأجور المترتبة على حلق العلم ومجالس الذكر؟ لا شك فيها أجور، لكن ملازمة أهل العلم في حلقهم أنفع، لأن في الغالب المجلس الخاص يكون أكثر واقعية من المجلس العام، لأن المجلس العام يخاطب مستويات وجهات عديدة في المجتمع، لكن أنت إذا جلست المجلس الخاص فإن المعلم يضع بين يدي هذا التعليم في اعتباره حال هؤلاء الحاضرين وما يحتاجون من العلم، فيكون ذلك أنفع لك. وغير ذلك من معاني أخرى ستجدها إذا حضرت المجالس التي يكون فيها أخذ العلم مشافهة. ولذلك احرص قدر المستطاع، ولا يعني ذلك أن تنقطع عن سماع أشرطة أهل العلم النافعة ومواضع من برامج إذاعة القرآن النافعة، فإن ذلك خير آخر. يقول: إذا علمت صحة بيع التورق فهل يجوز لي أن أبحث عن رجل محتاج للمال حتى يشتري لي السلعة التي أريدها ثم يبيعها علي بسعر أقل، أم أن هذا من استغلال الناس؟ العبرة بحقائق الأشياء لا بمسمياتها، وإنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. فإن فعلت بذلك وحصل في هذا الفعل، إن كان البيع بيعا حقيقيا ولم يكن فيه ربح من الدين، فهذا جائز على أنه ينظر بعد ذلك هل يملك البضاعة أم كان هناك شيء آخر. فلكل معنى من المسائل جوابه الخاص، لكن على تقدير أن هذا الوصف الذي ذكره السائل صحيح وخالي من أي معاني أخرى موجبة للمنع، فيقال للسائل: بيع التورق اختلف فيه العلماء، وهو في أقل أحواله شبهة، فالأولى تركه سلامة لك ولغيرك. يقول: بعض الناس يقول إن إعفاء اللحية مثل سنة الضحى، هل هذا الكلام صحيح؟ هذا الكلام خرج من جهل، وإلا لو علم هذا المتكلم ما ورد من أدلة السنة وكذلك كلام أهل العلم ما
ما ذكر في أمر اللحية لما قال مثل هذه المقالة، لكن يبين لمثل هذا المتكلم كلام أهل العلم، إما أن يعطى كتاب أو يدفع له شريط، يكون إن شاء الله سببا في رجوعه إلى الحق برفق وحكمة. يقول السائل: في الإخوة بالرضاعة هل يشترط أن تكون الرضعات 5 مشبعات؟ أو في الأخوة، لعله في الأخوة بالرضاعة هل يشترط أن تكون الرضعات 5 مشبعات أم 1 مشبعة تجزئ؟ 5 مشبعات. يقول السائل: شخص ارتد عن الإسلام ثم تاب إلى الله، فهل تبدل سيئاته إلى حسنات؟ كما قال تعالى: إلا من تاب وآمن عمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. أم هذه الآية خاصة بأهل الذنوب والمعاصي؟ في هذا خلاف بين أهل العلم، لأن التوبة تجب ما قبلها، وهكذا كذلك الردة تهدم ما قبلها، فاختلف أهل العلم في حكم مثل هذا الإنسان، هل يلحق به عموم ما جاء في حق من أسلم، أم أنه لا يلحقه ذلك؟ والله أعلم بمثل هذا. ولا شك أن الخلاف الذي وقع بين أهل العلم لتجاذب الأدلة في هذا. يقول: شخص وجد سلحفاة ملقية على ساحل البحر، وجدها ميتة، فهل يجوز أن يأكلها أو يشترط التذكية؟ اختلف أهل العلم في صيد البحر الذي يعيش في البر، هل يجب تذكيته أو لا يجب تذكيته؟ والصحيح أنه إذا وجد حيا وجب تذكيته، فقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم في من أرسل كلبه أو رمى بسهمه في صيد فوجده حيا قبل أن يموت أن يذكيه، مع أنه قد يكفي إذا مات بأثر السهم أو كذلك صيد الكلب المعلم أجزاه ذلك عن التذكية، ومع ذلك حين أدركه أو إذا أدركه حيا أمره النبي عليه الصلاة والسلام أن يذكي، ومن باب أولى كذلك صيد البحر الذي يخرج إلى البر ويعيش، فإنه يجب أن يذكى. وأما إذا ألقاه البحر ميتا فهذا فيه خلاف من أهل العلم، من قال يدخل في عموم صيد البحر فيحل، ومن أهل العلم من قال لا يحل ما دام أنه يحتاج إلى تذكية لعيشه في البر. وهذا الخلاف من خلاف الأفهام الذي يسوغ فيه خلاف أهل العلم فيه، والصواب في هذا التفصيل، والله أعلم. إن خرج ميتا ليس فيه أثر العفونة وكذلك الخبث فيجوز أكله، لأنه من صيد البحر ويدخل في عموم قول الله عز وجل في صيد البحر، نعم، وطعامه إيش أول الآية؟ وحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة. فسر وطعامه جاء عن ابن عمر، عن عمر وعن ابن عباس وجماعة أن ما ألقاه البحر من ميتة وغيرها فهو طعام البحر، وصيده ما صاده الإنسان بنفسه. والله أعلم، يكون هذا هو التفصيل. يقول: ما حكم الأذان الأول الذي سنه عثمان رضي الله عنه يوم الجمعة؟ حين يعني يقول أن بعض الإخوان صار بينهم خلاف في هذا، وقد علمتم أن هذه المسألة اختلف فيها أهل العلم، فمن أهل العلم من جعل سنة عثمان رضي الله عنه أرضاه تدخل في عموم سنة الخلفاء الراشدين، وأن الأذان الأول مشروع، وعلى هذا جرى عمل الكثير من أهل العلم، وأفتى به جماعة من أهل العلم. ومن أهل العلم من يرى أنه اجتهاد من عثمان رضي الله عنه، وهو بين الأجر والأجرين، والصواب الاقتصار على سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فلذلك الأولى تركه وهو الأحوط. وقد روي عن بعض الصحابة أنه أنكر ذلك، أي على عثمان ما فعل، فدل أنه ليس اتفاق السلف وليس من قول الصحابة المتفق عليه، فالأمر في هذا واسع، ليس مدعاة للتبديع، يعني من قال بهذا القول ليس بمبتدع، ومن قال بهذا القول ليس بمبتدع، وقد قال بكلا القولين طائفة من كبار مشايخنا وعلمائنا في هذا العصر، وينبغي أن تتسع صدورنا للخلاف في مسائل الخلاف، وهذا هو الإنصاف في مثل هذا المقام، ولا ينبغي أن يكون مثل هذا مدعاة للتضليل. يقول: كيف يفهم قوله والبركة مع الأكابر؟ هل في السن أو كثرة المؤلفات؟ وقد سمعنا من يقول إن من الأئمة من مات وسنه صغير وهو إمام مثل النووي رحمه الله. الغالب أن معنى الأكابر يكون بكبر السن مع كبر العلم، لأن ذلك مظنة الرسوخ، كبر السن مظنة الرسوخ، فالراسخون في العلم هم الذين جمعوا بين العلم والخبرة، وكذلك الهدي والسمت المكتسب من الطريق العلمي والعملي الطويل. وإن كان من أكابر أهل العلم لكثرة علمه ولو صغر سنه، فهذا بشهادة أهل العلم له، ليس بغلو أهل الغلو، فينتبه لهذا. طيب، إلى هنا، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.